يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. سبق الكلام على جملة مما يتصل بهذه الآية، وفي آخر درس كان الكلام على ما يتصل باستقامة اللسان وانحرافه، وفي هذه الليلة أتكلم على أمور لها علاقة باللسان من جهة أنها وظائف من وظائف اللسان، لكن هذا التوظيف يكون موافقا لشرع الله، وعلى هذا الأساس يكون التوظيف من الشارع، ويكون العبد ممتثلا. لإشغال اللسان بهذه الوظيفة، وتارة يكون اللسان منحرفا عن طريق الصواب، وعلى هذا الأساس يكون فيه نهي من الشارع عن توظيف المكلف للسان بهذه الوظائف. الله سبحانه وتعالى خلق الناس وجعل بينهم تفاوتا يقول جل وعلا: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. والتفضيل ليس خاصا ليس خاصا ببني آدم، فالتفضيل بين المشروبات والمأكولات والملبوسات، والتفضيل بين الأزمنة، والتفضيل بين الأمكنة، كل هذا موجود. ولكن الذي يعنيني هو وجود التفاضل بين بني آدم، والتفاضل يكون من جهة قوة البدن، يتفاضل الناس في قوة الأبدان، ويتفاضلون في قوة الحواس، في قوة حواسهم من السمع والبصر إلى آخره، ويتفاضلون في المال، ويتفاضلون في السلطة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فصنف الناس ثلاثة أصناف: أصحاب سلطة، وأصحاب علم، وأناس لا يستطيعون التغيير لا في اليد ولا في اللسان، فهؤلاء لم يكلفوا إلا في حدود استطاعتهم، فإن لم تستطع فبقلبك. وفيه تفاضل بينهم من ناحية العلم، وأهل العلم أيضا بينهم تفاضل، فتبين من هذا أن الناس على درجات في كل نوع من أنواع حياتهم. خذ القوة واجعلها نوع، خذ المال واجعله نوعا، خذ السلطة واجعلها نوع، وهكذا في كل نوع من أنواع الحياة تجد أن أفراد هذا النوع يتفاضلون. بما أن هذه النظرية موجودة في الشريعة، دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، فيه أمور لها صلة بهذا التفاوت أو التفاضل، وهذه الأمور أيضا لها صلة باللسان. هذه الأمور التي أريد أن أتكلم عنها، وقد قررت أو بينت هذه القاعدة، وهي قاعدة التفاضل أو التفاوت، هي المدح. هذا هو الأمر الأول، والأمر الثاني المزح، والأمر الثالث الاستهزاء. والسخرية. فالمدح والمزح والاستهزاء والسخرية هذه يستعمل لها اللسان، يستعمل لها اللسان، بمعنى أن الشخص يمدح بلسانه ويمزح بلسانه ويستهزئ بلسانه ويسخر بلسانه. فنأخذ المدح أولا. المدح إذا نظرنا إليه وجدنا أنه يصدر من شخص ويورد على شخص ويكون بصفة معينة، وإذا نظرنا إلى المدح وجدنا أنه يكون صدقا ويكون كذبا، يكون صدقا ويكون كذبا، فتجد الأعلى في الصفة يمدح الأدنى منه ويكون هذا المدح كذبا، ولكن هذا المدح يكون رشوة، لأن الرشوة تكون بالمال وتكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالجاه إلى غير ذلك من وجوه استعمال الناس لها، تكون رشوة وسيلة يستغل بها الأعلى للأدنى، بمعنى أنه يغريه في نفسه ويضعه في غير موضعها، وذلك من أجل أن يستغله في مصلحة من مصالحه التي يريدها. ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة أن الكذب محرم، وأن الوسائل لها حكم الغايات، فحينئذ عندما يستخدم المدح من أجل أن يتوصل به إلى غرض غير شرعي، إلى غرض غير شرعي، فتكون الوسيلة محرمة، يعني توصل بأمر محرم إلى أمر محرم، فيكون قد أثم بالنظر إلى ارتكاب الوسيلة وبالنظر إلى الحصول على الغاية التي يريد من هذا الشخص أن يحققها له. ويكون العكس، يتوسل الأدنى بمدح الأعلى، ويكون كاذبا، ولكن يريد أن يصفه بأوصاف ليست موجودة فيه، ويوهمه أنها موجودة فيه، ويستعمل ذلك من أجل الحصول إلى من أجل الحصول على حاجة من هذا الأعلى، يكون أعلى في بدنه، يكون أعلى في ماله، يكون أعلى في جاهه، إلى غير ذلك من وجوه التفاضل. فيريد هذا الأدنى، يستعمل مدح الأعلى وهو كاذب، يستعمل هذا المدح من أجل أن يتحصل على مصلحة منه لا ينالها إلا إذا استخدم هذا الأسلوب. إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، لأن هذا كما أنه رشوة فهو أيضا نفاق، لأن كل واحد منهما يصف صاحبه بما ليس فيه وهو يعلم في باطن أمره، يعلم في قلبه أن هذا الكلام الذي يقوله ليس بصحيح. وهذا الصنف مما يؤسف له أنه كثير في الناس، تجد إنه عندما يقف عند شخص يريد منه قضاء حاجة، تجد إنه يكيل له بمكيال المدح بدون تقدير، وعندما يذلل الإنسان لسانه على هذه الصفة أو على هذه الحالة، تجد أنها تكون خلقا من أخلاقه وعادة من عاداته، لأن كل حاسة من الحواس على حسب ما تربيها عليه، فإذا ربى لسانه على هذه الحالة اعتاد اللسان ذلك بدون تكلف. ولا شك أن هذه خصلة ذميمة بصرف النظر عن الشخص الذي تصدر منه، لأن العبرة بالقول وليست العبرة بالقائل، العبرة بالقول وليست العبرة بالقائل. وقد يكون المدح أيضا كما يكون لحي قد يكون لميت، قد يكون لميت، لكن العبرة بأن لا يكون المدح كذبا، لأنه إذا فعل ذلك فإنه آثم في نفسه، والممدوح إذا أقره على ذلك وهو يعلم من نفسه أنه ليس بصادق، لا شك أنه يكون آثما. والمستمع لذلك إذا كان يعلم أن هذا المدح ليس بصحيح فإنه يكون آثما، لأن الإنسان كما يأثم على القول كذلك يأثم على الاستماع، ففيه إثم من هذه الوجوه الثلاثة: القائل والمقول له والمستمع. وفيه إغراء للمقول له، فيه إغراء وفيه تغرير، وفيه تغرير به أمام الذين لا يعرفون حقيقته، لأنك إذا سمعت شخصا يثني على شخص يقع في نفسك هذا المثنى عليه موقع حسن، لكن هذا الثناء ليس بصحيح، ولو كنت تعلم أنه ليس بصحيح لما وقع في نفسك موقعا حسنا، فيكون فيه تغرير بهذا الشخص أمام الناس الذين يسمعون هذا المدح ولكنهم لا يعلمون عن حقيقة الواقع، لأن الله جل وعلا أعلم بك منك وأنت أعلم بنفسك من غيرك، وعلاقة الناس بعضهم ببعض مبنية على الظنون، مبنية على الظنون، بمعنى أن الأصل في المسلمين هو العدالة، بمعنى أن الأصل في المسلمين هو العدالة ما لم يظهر خلاف ذلك. وبناء على ذلك فعلى الشخص أن يتقي الله في نفسه، فبالنسبة للمادح لا يجوز له أن يمدح شخصا بما ليس فيه، وبالنسبة للممدوح لا يجوز لشخص أن يقر مادحا يمدحه بما ليس فيه، لأن هذا إقرار للمنكر. وإذا كان هناك طرف ثالث يعلم أن الممدوح لا يتصف بالصفة التي وصفه بها المادح فعليه أن ينكر ذلك، إذا كان يستطيع باليد أو يستطيع باللسان، وإذا كان لا يستطيع لا باليد ولا باللسان فإنه ينكر ذلك بقلبه. هذا هو المتعين، ومن وقع منه شيء من ذلك فيما مضى فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. هذا إذا كان المدح كذبا، لكن يكون المدح صدقا، بمعنى أنك تذكر الشخص بما فيه، تذكره بما فيه من صفات حسنة، سواء كانت هذه الصفات من جهة علاقته بالله أو كانت هذه الصفات من جهة علاقته بنفسه أو كانت هذه الصفات من جهة علاقته بعمله الموكول إليه إذا كان ممن وكل إليه أمر يتعلق بمصالح المسلمين قل أو كثر، أو كانت هذه الصفة لها علاقة بهذا الشخص من جهة وبأفراد المجتمع الذي يعيش فيه من جهة أخرى، لأن من الناس من يكون محسنا إلى نفسه، قبل ذلك يكون محسنا إلى ربه، يكون محسنا في عمله، يكون محسنا إلى كل فرد من الأفراد الذين يلقاهم ويستطيع الإحسان إليهم. وبعض الناس يسيء إلى ربه ويسيء إلى نفسه ويسيء إلى عمله ويسيء إلى الناس، وقد لا يكون عنده من اليقظة ما يجعله يتنبه لنفسه فيصل إلى درجة نسيانه لنفسه فينساه الله ويتركه يهيم في أرض الله على وجوه الفساد، نسوا الله فنسيهم. وبناء على ذلك، فإذا أردت أن تثني على شخص وهو يسمع، أو أردت أن تثني على شخص أمام أحد من الناس، فانظر إلى الكلام الذي تقوله، هل هو كذب أو صدق؟ فإن كان هذا الكلام صدقا فلا مانع من ذكره، وإذا كان كذبا فلا يجوز لك أن تقوله، لأنك محاسب عليه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الناس يجتمعون في مجتمعات ويكون هذا العدد المجتمع يختلف من ناحية التفاضل كما ذكرت سابقا، فتجد غني فقير، تجد قوي وتجد ضعيف، تجد رئيس وتجد مرؤوس، وبعض الناس إذا كان مرؤوسا تجد أنه يطلق لسانه بالمزح، يعني بالإتيان بالكلام المضحك، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني مسافة 70 سنة، بس يتكلم بالكلمة هي بيضحك بها الناس، يمزح يمزح الأعلى على الأدنى، يمزح الأعلى على الأدنى، الأعلى في قوة بدنه على الضعيف في بدنه، الصحيح صحيح البدن على المريض، الغني على الفقير، قوي السلطة مثل مدير على بعض الموظفين التابعين له، إما فراش وإلا واحد ثاني تجد أنه يكيل له بالمزح. لكن هذا الشخص الذي في درجة عليا لا يسمح أن يمزح عليه، فيقول أنا أمزح لكنني لا أسمح لأحد أن يمزح علي. ومن أجل أن يتنبه الشخص إلى أن المزح تارة يكون جائزا وتارة يكون محرما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن كان لا يقول إلا حقا، كان لا يقول إلا حقا. فعلى هذا الأساس المزح يجوز بثلاثة شروط. أما الشرط الأول فهو أن يكون صدقا، بمعنى أنك لا تمزح على وجه الكذب، لأنها تكتب عليك كذبة في صحيفة عملك. ومن المعلوم أن الكذب مذموم إلا في أحوال مستثناة، ليس هذا منها. الكذب مثلا لإصلاح ذات البين، والكذب مثلا كذب الإنسان على زوجته. المهم أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها الكذب، فلا بد أن يكون صدقا. الثاني، الشرط الثاني، ألا يغضب الممزوح عليه، ألا يغضب الممزوح عليه. الممزوح عليه ما يغضب من الكلام الذي يتكلم به المازح، لأنه إذا كان يغضبه فلا يجوز لك أن تتسبب في إغضاب أخيك. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالمؤمنون جسد واحد، فلا يجوز لك أن تتسبب فيما يغضب أخيك أو فيما يغضب أخاك. الشرط الثالث، ألا يتكرر المزح، يعني لا يكثر، لا يكثر، لأنه إذا كثر نتج عن ذلك استخفاف الناس بالمازح، وقد مثلا ينشأ عن ذلك استخفاف الناس بالممزوح عليه. فإذا كان صدقا ولا يغضب الممزوح عليه ولا يكثر إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كان المزح جائزا، وإلا فإنه يكون ممنوع. وإذا نظرنا إلى مجالس كثير من الناس وجدنا أنهم يخبطون في هذا الباب، بمعنى أنه يمزح بعضهم على بعض بدون ميزان، بدون ميزان، لا من ناحية كونه صدقا أو كذب، ولا من ناحية كون الممزوح عليه يغضب أو لا يغضب، وكذلك من ناحية التكرار. فتجد أنهم يجلسون ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، ولو أنك وضعت شريط مسجل يسجل هذا المجلس، ثم بعد ذلك أعدت استماعه وجدت من المزح ما لا يخطر لك ببال، وتجد أكثر هذا المزح أو كل هذا المزح في صحائف السيئات لا في صحائف الحسنات. ولكن ما يفكر الإنسان، تجد إنه يتكلم قبل أن يفكر، لأن من الناس من يسبق لسانه عقله، فيكون لسانه هو المتحكم في عقله، وهذا هو الذي يقول قبل أن يعقل ما يقول. والصنف الثاني من الناس من يسبق عقله لسانه، فتجد أنه يفكر فيما يريد أن يقول قبل أن يقول، فإذا وزن ما يريد أن يقوله ورأى أنه حق تكلم به وإلا سكت. فانظر يا عبد الله، هل أنت ممن يسبق لسانه عقله، أم أنت ممن يسبق عقله لسانه؟ فإذا كنت تفكر قبل أن تقول فأنت ممن يسبق عقله لسانه، وإذا كنت لا تفكر إلا بعد ما تقول فأنت ممن يسبق لسانه عقله. وهذا الصنف الثاني هو الذي تكثر أثراته. فوظف لسانك في باب المدح وفي باب المزح حسب الوظيفة الشرعية، ولا توظفه وظيفة يسألك الله عنها يوم القيامة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فلسانك هذا يشهد عليك يوم القيامة بجميع ما نطقت به، يشهد لك أو يشهد عليك. إذا كان ما قلته من باب ما تثاب عليه شهد لك، وإذا كان من باب ما تعاقب عليه شهد عليك. ولا تظن أنك مهمل، لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك من منطلق التفاضل فيما بين الناس، تجد أن بعضهم تجد أن بعضهم يستهزئ ببعض، وقد ترتفع درجة الإنسان إلى غفلته عن نفسه فيستهزئ بالله ويستهزئ بآيات الله ويستهزئ برسول الله أو برسل الله عموما وموجود. أو يستهزئ بمن تمسك بدين الله، أو يستهزئ بمن تمسك بدين الله، يستهزئ به لأنه متمسك بدين الله. أو يستهزئ به بالنظر إلى أن حالته منخفضة عن حالة المستهزئ، كغني يستهزئ بفقير، أو صحيح البدن يستهزئ بمريض، أو سالم الأعضاء يستهزئ بشخص أصيب بعضو من أعضائه، بسمعه، ببصره، بيده، برجله، أو أقعد نهائيا. فتجد إنسانا صحيح البدن يستهزئ بهذا الشخص الذي أقعد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس، فخرج رجل فقال للصحابة: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إن خطب زوجة، وإن سأل أعطي، وإن شفع شفع. ثم سكت، فمر رجل آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إن خطب لم يزوج، وإن سأل لم يعطى، وإن شفع لم يشفع. قال: هذا خير من ملء الأرض من ذاك، هذا خير من ملء الأرض من ذاك. فهذا التفاوت الموجود بين بني آدم لا ينبغي أن يكون مصدرا من مصادر استهزاء من يكون في درجة أعلى من المستهزئ منه بأي وجه من وجوه التفاضل. يقول الله جل وعلا في سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، بمعنى أن أناسا في الدنيا مرتفعون في أعين الناس، ولكن لهم أعمال قبيحة، فإذا جاء يوم القيامة خفضتهم أعمالهم القبيحة، وارتفاعهم في أعين الناس في الدنيا ليست له قيمة. وأناس في الدنيا منخفضون في أعين الناس، وهذا الانخفاض تارة يكون من جهة البدن، وتارة يكون من جهة المال، وتارة يكون من جهة الجاه، إلى غير ذلك من وجوه التفاضل. فتكون درجته نازلة في أعين الناس، ولكن تكون له أعمال صالحة فيما بينه وبين الله، فإذا جاء يوم القيامة يرفعه الله جل وعلا على رؤوس الخلائق بسبب أعماله الصالحة. هذا معنى قوله تعالى خافضة رافعة، يعني تخفض أناسا كانوا مرتفعين في أعين الناس في الدنيا، وترفع أناسا كانوا منخفضين في أعين الناس في الدنيا. فيا عبد الله طهر لسانك من الاستهزاء. يقول الله جل وعلا أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فطهر لسانك من الاستهزاء في أي وجه من الوجوه. هذا بالإضافة إلى أنك إذا استهزأت بشخص فقد يغير الله من حاله، وتكون أنت في الحالة التي كان عليها ويكون هو في الحالة التي كنت عليها، لأن كل شيء بيد الله، كل شيء بيد الله. رجل ذكر له رجل يكثر من المعاصي، فقال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا تظن أنك إذا ذللت لسانك على الاستهزاء أن هذه صفة حميدة، لا، هي صفة مذمومة، يعني لا تجوز مطلقا. إحدى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة تشير بيدها إلى أنها قصيرة فقط، فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لغيرته. فاحذر يا عبد الله أن توظف لسانك بالاستهزاء بأي شخص كان. إلى درجة، وإن كان الكلام هذا فيه شيء من إلى درجة إن بعض الناس يستهزئ بأبيه، يستهزئ بأبيه، لأن الولد عندما يكون شاب يغتر، يكون مغرور، فينظر إلى أبيه نظرة انتقاص. ففيه شاب عزم بعض أصدقائه وكان أبوه عندهم عند الشباب، فخرج الأب يريد أن يأتي بشغل، فقالوا للشاب من هذا؟ قال هذا خادم عندنا، هذا خادم عندنا. وأي استهزاء يكون يعني بالوالدين، بالأم، بالأب، أو بالأقارب، أو الأب يستهزئ بولده، الباب كله واحد، إن الله يأمر بالعدل. فكما أن الولد لا يجوز له أن يستهزئ بوالده، كذلك الوالد لا يجوز له أن يستهزئ بولده. فغرضي أنا هو أن الشخص يتنبه إلى هذا الجانب، لأنه كثير في مجالس الناس يستهزئون بالحاضر ويستهزئون بالغائب. إذا استهزأوا بالغائب فهذا من باب الغيبة، إن كان صدقا فهو غيبة، وإن كان كذبا فهو بهتان من باب البهتان. فعلى كل تقدير هو محرم، على كل تقدير هو محرم. فكونك توظف لسانك وتعوده على هذا القول المحرم يكون صفة لك، يكون الاستهزاء أمرا عادي عندك، بمعنى أنك لا تكترث ولا تتأثر ولا يكون عندك تفكير في العقوبة التي تترتب عليه، سواء كانت عقوبة دنيوية أو كانت عقوبة أخروية أو كانت عقوبة مركبة من الدنيوية والأخروية. ومن الأمور أيضا السخرية، من الأمور أيضا السخرية. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم فاحذر يا عبد الله أن توظف لسانك بالسخرية، لا تسخر لا ممن هو دونك ولا ممن هو في درجتك ولا ممن هو أعلى منك، لأنك قد تسخر منه وهو يسمع، وقد تسخر منه وهو غائب، وقد تسخر منه بلسانك، وقد تسخر منه بيدك بالإشارة، وقد تسخر منه بعينك. فاحذر يا عبد الله هذه الأمور: المدح الكاذب والمزح الذي تخلف منه شرط أو شرطان أو تخلفت الشروط الثلاثة، والاستهزاء وكذلك السخرية، فإن هذه صفات ذميمة وتربية سيئة للسان. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استعين به أعان، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. هذا سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، أحرمت زوجتي وهي ترتدي القفازين أثناء الطواف، أدركت ذلك وهي ناسية فقامت بنزعها، إذا كانت ناسية فلما ذكرت نزعتها فليس عليها شيء. وهذا سائل يقول: السائل: كنت مسافرا وتوفي أبي وأنا لم أعلم بذلك، وبعد أوهات أبي بعشرين يوما علمت بذلك، هل يجوز أن أصلي عليه بعد المدة هذه؟ إذا كنت بتذهب إلى قبره وتصلي عليه ما في مانع، إلى مدة شهر ما في مانع أنك تصلي عليه، ولكن بإمكانك أيضا أنك تدعو له وأنك تعتمر له أو تحج له أو تتصدق، يعني تجمع على حسب استطاعتك. هذا رشوة. جزاك الله خير مناسب. هذا يقول: هل من نصيحة لأولئك الذين يصطحبون معهم في الحرم هواتف جوالة ويتكلمون بها وخاصة في الطواف؟ على كل حال، الإنسان إذا دخل في عبادة من العبادات فعليه أن يتأدب ولا يجمع بين أمور الدين وأمور الدنيا إذا كانت أمور الدنيا تخل بأمر الدين، كما يحصل إذا كان الكلام هذا سيخل بطوافه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. لكن إذا كان هذا الكلام يعني يشغله عن عبادته فإنه لا يجوز له أن يستعمله. شخص عاجز كلف شخصا آخر بالحج نيابة عنه مع دفع تكاليف الحج، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك الجواز، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا كان الإنسان عاجز فلا مانع من أن يكلف غيره بالحج عنه. نقيم في مكة أو مقيم في مكة يريد أداء حج مقرنا ليس إفرادا، هل هناك هدي؟ الله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهل يتم الإحرام من منزله إذا أراد أن يحرم بالعمرة أو يحرم قارن يخرج إلى الحل، أم لا بد أن يذهب للتنعيم؟ نحن جماعة ندرس القرآن الكريم في خلوة المسجد، ولكن تحيط بالمسجد مقبرة، يعني معنى هذا أن المسجد في وسط المقبرة، لا يجوز أن يكون المسجد في وسط المقبرة، لا يجوز، يجب إخراج، يعني يجب إزالة المسجد نهائيا وجعل الأرض تابعة للمقبرة. إذا انتهت المرأة من العمرة كيف تأخذ من شعرها؟ تأخذ من كل ظفيرة من كل جديلة بقدر أنملة، الأنملة يعني فصلة الأصبع. اعتمرت وأنا دون سن البلوغ، وقد لبست السروال القصير مع الإحرام وقد لبسته من الميقات مع الإحرام، إذا كنت جاهلا أو ناسيا فليس عليك شيء، ما إذا كنت عالما فعليك فدية تذبح في مكة، ويعني لأن هذا محظور، أنت بالخيار إما أنك تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة. هل يجوز للمرأة أن تذهب وهي وامرأة أخرى مع سائق السيارة؟ وهل يجوز للمرأة أن تذهب مع السائق وحدها؟ يا أخي، إذا كان الذئب يؤمن على الغنم فالسائق فالأجنبي يؤمن على المرأة، إذا كان الذئب يؤمن على الشاة فالرجل الأجنبي من المرأة يؤمن على المرأة. ومن المعلوم أن الذئب لا يؤمن على الشاة، فكذلك الرجل الأجنبي. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، والحم هو قريب الزوج. بس الناس الآن يبون يريحون أنفسهم ولهم سائلين عن محارمهم. يروح بنته عمرها 15-17 مع السائق، يوديها للمدرسة الحالة وياها، وبعض البنات تركب بجنب السائق وتتطيب. هذا ما يجوز، وهذا في الحقيقة دياثة من الأب، لأن هذا إقرار للمنكر في أهله. ولا يخلي زوجته يروح معها السائق، تروح للسوق تقضها وياها وهو جالس في البيت، هذا يعني عدم غيره. يقول هذا، يقول: جزاك الله خيرا وغفر لك، الله استجاب الله منك وغفر أيضا لجميع السامعين. هل الصلاة في مسجد قباء بالمدينة المنورة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل خلبس هذا حارغين هذا؟ وهذا يقول: ما حكم من تطيب في يده وهو محرم بعد الطواف والسعي قبل الحلق؟ يا أخي، ما تحللت التحلل، لأنك إذا فعلت ذلك فعليك فدية، لكن إذا كان جاهلا أو كان ناسيا فليس عليه شيء. وهذا يقول: رجل عقد على امرأة وحددوا وقت الزواج ووزعوا بطاقات الدعوة وقدر الله توفي قبل ليلة الزواج، قاموا ومدري هذا من الناس، وحياء من الناس قاموا بعقد القران على أخيه، وتم زواجه على تلك المرأة إذا كان الأول قد عقد عليها، فإنها تعتد عدة الوفاة، تعتد 130 يوم، 4 أشهر و10 أيام وترثه. وبعد خروجها من العدة إذا أراد أخوه أن يتزوجها فلا مانع. أما العقد الذي حصل في تلك الليلة فهو عقد ليس بصحيح، يعني يستحون من الناس ولا يستحون من الله.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. سبق الكلام على جملة مما يتصل بهذه الآية، وفي آخر درس كان الكلام على ما يتصل باستقامة اللسان وانحرافه، وفي هذه الليلة أتكلم على أمور لها علاقة باللسان من جهة أنها وظائف من وظائف اللسان، لكن هذا التوظيف يكون موافقا لشرع الله، وعلى هذا الأساس يكون التوظيف من الشارع، ويكون العبد ممتثلا. لإشغال اللسان بهذه الوظيفة، وتارة يكون اللسان منحرفا عن طريق الصواب، وعلى هذا الأساس يكون فيه نهي من الشارع عن توظيف المكلف للسان بهذه الوظائف. الله سبحانه وتعالى خلق الناس وجعل بينهم تفاوتا، يقول جل وعلا: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. والتفضيل ليس خاصا ليس خاصا ببني آدم، فالتفضيل بين المشروبات والمأكولات والملبوسات، والتفضيل بين الأزمنة، والتفضيل بين الأمكنة، كل هذا موجود. ولكن الذي يعنيني هو وجود التفاضل بين بني آدم، والتفاضل يكون من جهة قوة البدن، يتفاضل الناس في قوة الأبدان، ويتفاضلون في قوة الحواس، في قوة حواسهم من السمع والبصر إلى آخره، ويتفاضلون في المال، ويتفاضلون في السلطة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فصنف الناس ثلاثة أصناف: أصحاب سلطة، وأصحاب علم، وأناس لا يستطيعون التغيير لا في اليد ولا في اللسان. فهؤلاء لم يكلفوا إلا في حدود استطاعتهم، فإن لم تستطع فبقلبك. وفيه تفاضل بينهم من ناحية العلم، وأهل العلم أيضا بينهم تفاضل. فتبين من هذا أن الناس على درجات في كل نوع من أنواع حياتهم: خذ القوة واجعلها نوع، خذ المال واجعله نوعا، خذ السلطة واجعلها نوع، وهكذا في كل نوع من أنواع الحياة تجد أن أفراد هذا النوع يتفاضلون. بما أن هذه النظرية موجودة في الشريعة، دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، فيه أمور لها صلة بهذا التفاوت أو التفاضل، وهذه الأمور أيضا لها صلة باللسان. هذه الأمور التي أريد أن أتكلم عنها، وقد قررت أو بينت هذه القاعدة، وهي قاعدة التفاضل أو التفاوت، هي المدح. هذا هو الأمر الأول، والأمر الثاني المزح، والأمر الثالث الاستهزاء. والسخرية. فالمدح والمزح والاستهزاء والسخرية، هذه يستعمل لها اللسان، يستعمل لها اللسان، بمعنى أن الشخص يمدح بلسانه ويمزح بلسانه ويستهزئ بلسانه ويسخر بلسانه. فنأخذ المدح أولا. المدح إذا نظرنا إليه وجدنا أنه يصدر من شخص ويورد على شخص ويكون بصفة معينة، وإذا نظرنا إلى المدح وجدنا أنه يكون صدقا ويكون كذبا، يكون صدقا ويكون كذبا. فتجد الأعلى في الصفة يمدح الأدنى منه ويكون هذا المدح كذبا، ولكن هذا المدح يكون رشوة، لأن الرشوة تكون بالمال وتكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالجاه إلى غير ذلك من وجوه استعمال الناس لها، تكون رشوة وسيلة يستغل بها الأعلى للأدنى، بمعنى أنه يغريه في نفسه ويضعه في غير موضعها، وذلك من أجل أن يستغله في مصلحة من مصالحه التي يريدها. ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة أن الكذب محرم، وأن الوسائل لها حكم الغايات، فحينئذ عندما يستخدم المدح من أجل أن يتوصل به إلى غرض غير شرعي، إلى غرض غير شرعي، فتكون الوسيلة محرمة، يعني توصل بأمر محرم إلى أمر محرم، فيكون قد أثم بالنظر إلى ارتكاب الوسيلة وبالنظر إلى الحصول على الغاية التي يريد من هذا الشخص أن يحققها له. ويكون العكس، يتوسل الأدنى بمدح الأعلى ويكون كاذبا، ولكن يريد أن يصفه بأوصاف ليست موجودة فيه ويوهمه أنها موجودة فيه، ويستعمل ذلك من أجل الحصول إلى على حاجة من هذا الأعلى، يكون أعلى في بدنه، يكون أعلى في ماله، يكون أعلى في جاهه، إلى غير ذلك من وجوه التفاضل. فيريد هذا الأدنى، يستعمل مدح الأعلى وهو كاذب، يستعمل هذا المدح من أجل أن يتحصل على مصلحة منه لا ينالها إلا إذا استخدم هذا الأسلوب. إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، لأن هذا كما أنه رشوة فهو أيضا نفاق، لأن كل واحد منهما يصف صاحبه بما ليس فيه وهو يعلم في باطن أمره، يعلم في قلبه أن هذا الكلام الذي يقوله ليس بصحيح. وهذا الصنف مما يؤسف له أنه كثير في الناس، تجد إنه عندما يقف عند شخص يريد منه قضاء حاجة تجد إنه يكيل له بمكيال المدح بدون تقدير، وعندما يذلل الإنسان لسانه على هذه الصفة أو على هذه الحالة تجد أنها تكون خلقا من أخلاقه وعادة من آداته، لأن كل حاسة من الحواس على حسب ما تربيها عليه، فإذا ربى لسانه على هذه الحالة اعتاد اللسان ذلك بدون تكلف. ولا شك أن هذه خصلة ذميمة بصرف النظر عن الشخص الذي تصدر منه، لأن العبرة بالقول وليست العبرة بالقائل، العبرة بالقول وليست العبرة بالقائل. وقد يكون المدح أيضا كما يكون لحي قد يكون لميت، قد يكون لميت، لكن العبرة بأن لا يكون المدح كذبا، لأنه إذا فعل ذلك فإنه آثم في نفسه، والممدوح إذا أقره على ذلك وهو يعلم من نفسه أنه ليس بصادق لا شك أنه يكون آثما. والمستمع لذلك إذا كان يعلم أن هذا المدح ليس بصحيح فإنه يكون آثما، لأن الإنسان كما يأثم على القول كذلك يأثم على الاستماع، ففيه إثم من هذه الوجوه الثلاثة: القائل والمقول له والمستمع. وفيه إغراء للمقول له، فيه إغراء وفيه تغرير، وفيه تغرير به أمام الذين لا يعرفون حقيقته، لأنك إذا سمعت شخصا يثني على شخص يقع في نفسك هذا المثنى عليه موقع حسن، لكن هذا الثناء ليس بصحيح، ولو كنت تعلم أنه ليس بصحيح لما وقع في نفسك موقعا حسنا، فيكون فيه تغرير بهذا الشخص أمام الناس الذين يسمعون هذا المدح ولكنهم لا يعلمون عن حقيقة الواقع. لأن الله جل وعلا أعلم بك منك وأنت أعلم بنفسك من غيرك. وعلاقة الناس بعضهم ببعض مبنية على الظنون، مبنية على الظنون، بمعنى أن الأصل في المسلمين هو العدالة، بمعنى أن الأصل في المسلمين هو العدالة ما لم يظهر خلاف ذلك. وبناء على ذلك فعلى الشخص أن يتقي الله في نفسه. فبالنسبة للمادح لا يجوز له أن يمدح شخصا بما ليس فيه، وبالنسبة للممدوح لا يجوز لشخص أن يقر مادحا يمدحه بما ليس فيه، لأن هذا إقرار للمنكر. وإذا كان هناك طرف ثالث يعلم أن الممدوح لا يتصف بالصفة التي وصفه بها المادح، فعليه أن ينكر ذلك إذا كان يستطيع باليد أو يستطيع باللسان. وإذا كان لا يستطيع لا باليد ولا باللسان فإنه ينكر ذلك بقلبه. هذا هو المتعين، ومن وقع منه شيء من ذلك فيما مضى فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. هذا إذا كان المدح كذبا، لكن يكون المدح صدقا، بمعنى أنك تذكر الشخص بما فيه، تذكره بما فيه من صفات حسنة، سواء كانت هذه الصفات من جهة علاقته بالله، أو كانت هذه الصفات من جهة علاقته بنفسه، أو كانت هذه الصفات من جهة علاقته بعمله الموكول إليه. إذا كان ممن وكل إليه أمر يتعلق بمصالح المسلمين قل أو كثر، أو كانت هذه الصفة لها علاقة بهذا الشخص من جهة وبأفراد المجتمع الذي يعيش فيه من جهة أخرى، لأن من الناس من يكون محسنا إلى نفسه، قبل ذلك يكون محسنا إلى ربه، يكون محسنا في عمله، يكون محسنا إلى كل فرد من الأفراد الذين يلقاهم ويستطيع الإحسان إليهم. وبعض الناس يسيء إلى ربه ويسيء إلى نفسه ويسيء إلى عمله ويسيء إلى الناس، وقد لا يكون عنده من اليقظة ما يجعله يتنبه لنفسه، فيصل إلى درجة نسيانه لنفسه، فينساه الله ويتركه يهيم في أرض الله على وجوه الفساد، نسوا الله فنسيهم. وبناء على ذلك، فإذا أردت أن تثني على شخص وهو يسمع، أو أردت أن تثني على شخص أمام أحد من الناس، فانظر إلى الكلام الذي تقوله، هل هو كذب أو صدق؟ فإن كان هذا الكلام صدقا فلا مانع من ذكره، وإذا كان كذبا فلا يجوز لك أن تقوله، لأنك محاسب عليه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الناس يجتمعون في مجتمعات، ويكون هذا العدد المجتمع يختلف من ناحية التفاضل كما ذكرت سابقا، فتجد غني فقير، تجد قوي وتجد ضعيف، تجد رئيس وتجد مرؤوس، وبعض الناس إذا كان مرؤوسا تجد أنه يطلق لسانه بالمزح، يعني بالإتيان بالكلام المضحك، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني مسافة 70 سنة، بس يتكلم بالكلمة هي بيضحك بها الناس، يمزح. يمزح الأعلى على الأدنى، يمزح الأعلى على الأدنى، الأعلى في قوة بدنه على الضعيف في بدنه، الصحيح صحيح البدن على المريض، الغني على الفقير، قوي السلطة مثل مدير على بعض الموظفين التابعين له، إما فراش وإلا واحد ثاني تجد أنه يكيل له بالمزح. لكن هذا الشخص الذي في درجة عليا لا يسمح أن يمزح عليه، فيقول أنا أمزح لكنني لا أسمح لأحد أن يمزح علي. ومن أجل أن يتنبه الشخص إلى أن المزح تارة يكون جائزا وتارة يكون محرما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن كان لا يقول إلا حقا، كان لا يقول إلا حقا. فعلى هذا الأساس المزح يجوز بثلاثة شروط. أما الشرط الأول فهو أن يكون صدقا، بمعنى أنك لا تمزح على وجه الكذب، لأنها تكتب عليك كذبة في صحيفة عملك. ومن المعلوم أن الكذب مذموم إلا في أحوال مستثناة، ليس هذا منها. الكذب مثلا لإصلاح ذات البين، والكذب مثلا كذب الإنسان على زوجته. المهم أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها الكذب، فلا بد أن يكون صدقا. الشرط الثاني ألا يغضب الممزوح عليه، ألا يغضب الممزوح عليه. الممزوح عليه ما يغضب من الكلام الذي يتكلم به المازح، لأنه إذا كان يغضبه فلا يجوز لك أن تتسبب في إغضاب أخيك. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالمؤمنون جسد واحد، فلا يجوز لك أن تتسبب فيما يغضب أخيك أو فيما يغضب أخاك. الشرط الثالث ألا يتكرر المزح، يعني لا يكثر، لا يكثر، لأنه إذا كثر نتج عن ذلك استخفاف الناس بالمازح، وقد مثلا ينشأ عن ذلك استخفاف الناس بالممزوح عليه. فإذا كان صدقا ولا يغضب الممزوح عليه ولا يكثر، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كان المزح جائزا، وإلا فإنه يكون ممنوع. وإذا نظرنا إلى مجالس كثير من الناس وجدنا أنهم يخبطون في هذا الباب، بمعنى أنه يمزح بعضهم على بعض بدون ميزان، بدون ميزان، لا من ناحية كونه صدقا أو كذب، ولا من ناحية كون الممزوح عليه يغضب أو لا يغضب، وكذلك من ناحية التكرار. فتجد أنهم يجلسون ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، ولو أنك وضعت شريط مسجل يسجل هذا المجلس، ثم بعد ذلك أعدت استماعه وجدت من المزح ما لا يخطر لك ببال، وتجد أكثر هذا المزح أو كل هذا المزح في صحائف السيئات لا في صحائف الحسنات. ولكن ما يفكر الإنسان، تجد أنه يتكلم قبل أن يفكر، لأن من الناس من يسبق لسانه عقله، فيكون لسانه هو المتحكم في عقله، وهذا هو الذي يقول قبل أن يعقل ما يقول. والصنف الثاني من الناس من يسبق عقله لسانه، فتجد أنه يفكر فيما يريد أن يقول قبل أن يقول، فإذا وزن ما يريد أن يقوله ورأى أنه حق تكلم به وإلا سكت. فانظر يا عبد الله، هل أنت ممن يسبق لسانه عقله، أم أنت ممن يسبق عقله لسانه؟ فإذا كنت تفكر قبل أن تقول فأنت ممن يسبق عقله لسانه، وإذا كنت لا تفكر إلا بعد ما تقول فأنت ممن يسبق لسانه عقله. وهذا الصنف الثاني هو الذي تكثر أثراته. فوظف لسانك في باب المدح وفي باب المزح حسب الوظيفة الشرعية، ولا توظفه وظيفة يسألك الله عنها يوم القيامة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فلسانك هذا يشهد عليك يوم القيامة بجميع ما نطقت به، يشهد لك أو يشهد عليك. إذا كان ما قلته من باب ما تثاب عليه شهد لك، وإذا كان من باب ما تعاقب عليه شهد عليك. ولا تظن أنك مهمل، لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك من منطلق التفاضل فيما بين الناس تجد أن بعضهم بعضهم يستهزئ ببعض، وقد ترتفع درجة الإنسان إلى غفلته عن نفسه فيستهزئ بالله ويستهزئ بآيات الله ويستهزئ برسول الله أو برسل الله عموما وموجود. أو يستهزئ بمن تمسك بدين الله، أو يستهزئ بمن تمسك بدين الله، يستهزئ به لأنه متمسك بدين الله. أو يستهزئ به بالنظر إلى أن حالته منخفضة عن حالة المستهزئ، كغني يستهزئ بفقير، أو صحيح البدن يستهزئ بمريض، أو سالم الأعضاء يستهزئ بشخص أصيب بعضو من أعضائه، بسمعه ببصره بيده برجله أو أقعد نهائيا، فتجد إنسانا صحيح البدن يستهزئ بهذا الشخص الذي أقعد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس، فخرج رجل فقال للصحابة: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إن خطب زوجه، وإن سأل أعطيه، وإن شفع شفعه. ثم سكت، فمر رجل آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إن خطب لم يزوج، وإن سأل لم يعطى، وإن شفع لم يشفع. قال: هذا خير من ملء الأرض من ذاك، هذا خير من ملء الأرض من ذاك. فهذا التفاوت الموجود بين بني آدم لا ينبغي أن يكون مصدرا من مصادر استهزائي من يكون في درجة أعلى من المستهزئ منه بأي وجه من وجوه التفاضل. يقول الله جل وعلا في سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، بمعنى أن أناسا في الدنيا مرتفعون في أعين الناس، ولكن لهم أعمال قبيحة، فإذا جاء يوم القيامة خفضتهم أعمالهم القبيحة، وارتفاعهم في أعين الناس في الدنيا ليست له قيمة. وأناس في الدنيا منخفضون في أعين الناس، وهذا الانخفاض تارة يكون من جهة البدن، وتارة يكون من جهة المال، وتارة يكون من جهة الجاه، إلى غير ذلك من وجوه التفاضل، فتكون درجته نازلة في أعين الناس، ولكن تكون له أعمال صالحة فيما بينه وبين الله، فإذا جاء يوم القيامة يرفعه الله جل وعلا على رؤوس الخلائق بسبب أعماله الصالحة. هذا معنى قوله تعالى: خافضة رافعة، يعني تخفض أناسا كانوا مرتفعين في أعين الناس في الدنيا، وترفع أناسا كانوا منخفضين في أعين الناس في الدنيا. فيا عبد الله، طهر لسانك من الاستهزاء. يقول الله جل وعلا: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فطهر لسانك من الاستهزاء في أي وجه من الوجوه. هذا بالإضافة إلى أنك إذا استهزأت بشخص فقد يغير الله من حاله، وتكون أنت في الحالة التي كان عليها، ويكون هو في الحالة التي كنت عليها، لأن كل شيء بيد الله، كل شيء بيد الله. رجل ذكر له رجل يكثر من المعاصي فقال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا تظن أنك إذا ذللت لسانك على الاستهزاء أن هذه صفة حميدة، لا، هي صفة مذمومة، يعني لا تجوز مطلقا. إحدى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة تشير بيدها إلى أنها قصيرة فقط، فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لغيرته، فاحذر يا عبد الله أن توظف لسانك بالاستهزاء بأي شخص كان. إلى درجة، وإن كان الكلام هذا فيه شيء من إلى درجة إن بعض الناس يستهزئ بأبيه، يستهزئ بأبيه، لأن الولد عندما يكون شاب يغتر، يكون مغرور، فينظر إلى أبيه نظرة انتقاص. ففيه شاب عزم بعض أصدقائه وكان أبوه عندهم عند الشباب، فخرج الأب يريد أن يأتي بشغل، فقالوا للشاب من هذا؟ قال هذا خادم عندنا، هذا خادم عندنا. وأي استهزاء يكون يعني بالوالدين، بالأم، بالأب، أو بالأقارب، أو الأب يستهزئ بولده، الباب كله واحد، إن الله يأمر بالعدل. فكما أن الولد لا يجوز له أن يستهزئ بوالده، كذلك الوالد لا يجوز له أن يستهزئ بولده. فغرضي أنا هو أن الشخص يتنبه إلى هذا الجانب، لأنه كثير في مجالس الناس يستهزئون بالحاضر ويستهزئون بالغائب. إذا استهزأوا بالغائب فهذا من باب الغيبة، إن كان صدقا فهو غيبة، وإن كان كذبا فهو بهتان، من باب البهتان. فعلى كل تقدير هو محرم، على كل تقدير هو محرم. فكونك توظف لسانك وتعوده على هذا القول المحرم يكون صفة لك، يكون الاستهزاء أمرا عادي عندك، بمعنى أنك لا تكترث ولا تتأثر ولا يكون عندك تفكير في العقوبة التي تترتب عليه، سواء كانت عقوبة دنيوية أو كانت عقوبة أخروية أو كانت عقوبة مركبة من الدنيوية والأخروية. ومن الأمور أيضا السخرية، من الأمور أيضا السخرية. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فاحذر يا عبد الله أن توظف لسانك بالسخرية، لا تسخر لا ممن هو دونك ولا ممن هو في درجتك ولا ممن هو أعلى منك، لأنك قد تسخر منه وهو يسمع، وقد تسخر منه وهو غائب، وقد تسخر منه بلسانك، وقد تسخر منه بيدك بالإشارة، وقد تسخر منه بعينك. فاحذر يا عبد الله هذه الأمور: المدح الكاذب والمزح الذي تخلف منه شرط أو شرطان أو تخلفت الشروط الثلاثة، والاستهزاء وكذلك السخرية، فإن هذه صفات ذميمة وتربية سيئة للسان. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استعين به أعان، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. هذا سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، أحرمت زوجتي وهي ترتدي القفازين أثناء الطواف، أدركت ذلك وهي ناسية فقامت بنزعها، إذا كانت ناسية فلما ذكرت نزعتها فليس عليها شيء. وهذا سائل يقول: السائل: كنت مسافرا وتوفي أبي وأنا لم أعلم بذلك، وبعد أوهات أبي بعشرين يوما علمت بذلك، هل يجوز أن أصلي عليه بعد المدة هذه؟ إذا كنت بتذهب إلى قبره وتصلي عليه ما في مانع، إلى مدة شهر ما في مانع أنك تصلي عليه، ولكن بإمكانك أيضا أنك تدعو له وأنك تعتمر له أو تحج له أو تتصدق، يعني تجمع على حسب استطاعتك. هذا رشوة. جزاك الله خير، مناسب. هذا يقول: هل من نصيحة لأولئك الذين يصطحبون معهم في الحرم هواتف جوالة ويتكلمون بها وخاصة في الطواف؟ على كل حال، الإنسان إذا دخل في عبادة من العبادات فعليه أن يتأدب ولا يجمع بين أمور الدين وأمور الدنيا، إذا كانت أمور الدنيا تخل بأمر الدين كما يحصل إذا كان الكلام هذا سيخل بطوافه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. لكن إذا كان هذا الكلام يعني يشغله عن عبادته فإنه لا يجوز له أن يستعمله. شخص عاجز كلف شخصا آخر بالحج نيابة عنه مع دفع تكاليف الحج، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا كان الإنسان عاجز فلا مانع من أن يكلف غيره بالحج عنه. نقيم في مكة أو مقيم في مكة يريد أداء حج مقرنا ليس إفرادا، هل هناك هدي؟ الله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهل يتم الإحرام من منزله إذا أراد أن يحرم بالعمرة أو يحرم قارن يخرج إلى الحل، أم لا بد أن يذهب للتنعيم؟ نحن جماعة ندرس القرآن الكريم في خلوة المسجد، ولكن تحيط بالمسجد مقبرة، يعني معنى هذا أن المسجد في وسط المقبرة، لا يجوز أن يكون المسجد في وسط المقبرة، لا يجوز، يجب إخراج، يعني يجب إزالة المسجد نهائيا، وجعل الأرض تابعة للمقبرة. إذا انتهت المرأة من العمرة كيف تأخذ من شعرها؟ تأخذ من كل ضفيرة من كل جديلة بقدر أنملة، الأنملة يعني فصلة الأصبع. اعتمرت وأنا دون سن البلوغ، وقد لبست السروال القصير مع الإحرام، وقد لبسته من الميقات مع الإحرام، إذا كنت جاهلا أو ناسيا فليس عليك شيء، ما إذا كنت عالما فعليك فدية تذبح في مكة، ويعني لأن هذا محظور، أنت بالخيار، إما أنك تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة. هل يجوز للمرأة أن تذهب وهي وامرأة أخرى مع سائق السيارة؟ وهل يجوز للمرأة أن تذهب مع السائق وحدها؟ يا أخي، إذا كان الذئب يؤمن على الغنم فالسائق فالأجنبي يؤمن على المرأة، إذا كان الذئب يؤمن على الشاة فالرجل الأجنبي من المرأة يؤمن على المرأة. ومن المعلوم أن الذئب لا يؤمن على الشاة، فكذلك الرجل الأجنبي. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو هو قريب الزوج. بس الناس الآن يبون يريحون أنفسهم ولهم سائلين عن محارمهم، يروح بنته عمرها 15 17 مع السائق يوديها للمدرسة الحالة وياها، وبعض البنات تركب بجنب السائق وتتطيب، هذا ما يجوز، وهذا في الحقيقة دياثة من الأب، لأن هذا إقرار للمنكر في أهله. ولا يخلي زوجته يروح معها السائق، تروح للسوق تقضى هو وياها وهو جالس في البيت، هذا يعني عدم غيره. يقول هذا، يقول: جزاك الله خيرا وغفر لك، الله استجاب الله منك وغفر أيضا لجميع السامعين. هل الصلاة في مسجد قباء بالمدينة المنورة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل خل بس هذا حرغين هذا؟ وهذا يقول ما حكم من تطيب في يده وهو محرم بعد الطواف والسعي قبل الحلق؟ يا أخي ما تحللت التحلل، لأنك إذا فعلت ذلك فعليك فدية، لكن إذا كان جاهلا أو كان ناسيا فليس عليه شيء. وهذا يقول: رجل عقد على امرأة وحددوا وقت الزواج ووزعوا بطاقات الدعوة وقدر الله توفي قبل ليلة الزواج، قاموا ومدري هذا من الناس، وحياء من الناس قاموا بعقد القران على أخيه وتم زواجه على تلك المرأة. إذا كان الأول قد عقد عليها فإنها تعتد عدة الوفاة، تعتد 130 يوم، 4 أشهر و10 أيام وترثه. وبعد خروجها من العدة إذا أراد أخوه أن يتزوجها فلا مانع. أما العقد الذي حصل في تلك الليلة فهو عقد ليس بصحيح، يعني يستحون من الناس ولا يستحون من الله،